صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلتي بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اللي تعودنا فيه أن نذكر فيه بعض النصوص الشرعية التي تزيد في قلوبنا حسن ظن بالله عز وجل، وتبين لنا سعة رحمة الله عز وجل، وفيها إن شاء الله مواساة لكل مهموم ومكروب ومغموم ومحزون. يقول الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية ينبغي ألا تمر علينا مرور الكرام، بل ينبغي علينا أن نتوقف عندها وقفات كثيرة جدا. وكذلك بارك الله فيكم آيات القرآن الكريم كلها، إذا كان الإنسان بارك الله فيكم له ختمة يقرأ في كلام الله عز وجل، فعليه أن ينظر في امتنان الله عز وجل على عباده. فالله عز وجل يذكر لعباده نعمه التي أنعم بها عليهم. فكر في هذه الآيات وتأمل فيها وجمعها، وسترى أننا نتقلب في نعم عظيمة من الله عز وجل. هذه الآية بارك الله فيكم من سورة مكية، والسورة المكية بارك الله فيكم نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يعني نزلت هذه السورة والسورة المكية في أوقات وظروف صعبة مرت بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذه اللحظات الصعبة الله يقول لهم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني يا أيها المسلم، حتى لو كانت ظروفك صعبة، تفكر في نعم الله عز وجل عليك، فإن الإنسان ربما غفل عن هذه النعم وربما كفر بهذه النعم والعياذ بالله. وهنا بارك الله فيكم لابد علينا أن نتوقف وقفة مع أنفسنا. بعضنا حقا وصدقا يغفل عن نعم الله عز وجل عليه، ما يذكر النعمة، ما يذكر الخير. إذا جلست معه في أي مجلس لا تسمعه يتكلم إلا عن السلبيات، ولا يتكلم عن شيء إيجابي يعيش فيه أبدا، ما تسمع منه إلا التذمر والشكوى. وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر قبيح، وهذا الشيء يجعل الإنسان ينسى فضل الله عز وجل عليه، ويجعله حقا من أهل الغفلة الذين لا يقدرون نعمة الله عز وجل عليهم. يعني الآن لو افترضنا أن واحد ماشي في شارع جميل جدا من عدة مسارات، وهذا الشارع مزين وفيه زراعة ونباتات وغيره، فنسى كل هذا ويجلس يتكلم مع الناس: أنا مريت على الشارع الفلاني لقيت إن مصباح من مصابيح الإضاءة متعطل. بالله عليك هذا الكلام مقبول؟ سلمك الله. أين الإنسان عن شكر الله عز وجل على النعم، وأنه يتأمل حقا وصدقا في عظيم فضل الله عز وجل عليه؟ أحبتي الكرام، عندما يعطيك الله عز وجل هذه الخيرات، ليس هذا الأمر بارك الله فيك لأن الناس الآخرين لا يستحقون فضل الله، أو لأن مستواهم دوني فالله عز وجل ما أكرمهم بالفضل، ليس الأمر كذلك. فالله عز وجل ابتلاهم بالمصائب اختبارا لهم، وابتلاك أيضا بالنعم اختبارا وامتحانا لك. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يركز على السلبيات، وإنما ينظر إلى عظيم فضل الله عز وجل عليه، وأن الله هو الكريم الذي اختصه بهذه النعمة، كأنه يقول: يا رب أنا ما أستحق هذه النعم، وأنت أكرمتني بكرمك وواسع رحمتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنبه على نقطة مهمة جدا، من أخطر الأمور عقد المقارنات الجائرة. يعني بعض الناس يوصل إلى مرحلة من عقد المقارنات يمكن تدمر حياته، لأنه جلس يقارن نفسه بالأعلى منه في مستوى المعيشة، فيكون هذا الإنسان في نقمة شديدة جدا على حياته وحاله. طيب لو أن الإنسان بارك الله فيكم ما عقد هذه المقارنات، وكأنه يقول هذا الموجود عندي سأعيش بهذا الموجود عندي، نعم إن جاءتني أموال وسعيت والله رزقني الحمد لله رب العالمين، لكن إن لم أرزق بأموال إضافية لماذا أقارن حياتي بحياة الآخرين؟ لأنك لو قارنت سترى بأنك تعيش في جحيم، وأن كل النعم الموجودة عندك لا تساوي شيئا. وهذا لا شك ولا ريب بارك الله فيكم أنه أمر مذموم للغاية والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم أن يقال له ألم أصحح لك بدنك وأرويك من الماء البارد. لذلك لا تعقد هذه المقارنات الجائرة، وانظر إلى من هو أسفل منك ودونك في المعيشة والحياة، عند ذلك ستعرف عظيم فضل الله عز وجل عليك. بعض الناس في بعض البلدان ربما ما وجدوا مياه نظيفة يشربونها، وأذكر أني رأيت مشروعا من مشاريع الخير قام به بعض الناس من بلادنا في بعض البلدان البعيدة، ورأيت صورة الماء الذي يشرب منه الناس قبل أن يقوم بعض أهل الإحسان بحفر بئر لهم في تلك البلاد البعيدة. ربما تكون المياه التي يشربون منها قبل حفر البئر ربما لم تشرب البهائم عندنا من هذه المياه. شفت فضل الله عز وجل علينا ونعم الله سبحانه وتعالى علينا التي نتقلب بها. في بعض البلدان تعاونوا مع بعض المؤسسات عندنا لإجراء عمليات في العيون لبعض من يعاني من بعض الأمراض المتعلقة بالعيون، والعجب العجاب كما حدثني أحد الإخوة أن امرأة في تلك الدولة جاءتهم وهي لا تبصر شيئا، أجريتها العملية وأصبحت مبصرة ورجع إليها بصرها. ليش؟ العملية بسيطة ويسيرة وما تكلف مبلغ مالي كبير، أجريتها العملية وسلمها الله عز وجل. طيب قبل العملية مو بكاترة ما عندها المال الذي تدفعه لهذه العملية الجراحية، شفت عظيم فضل الله عز وجل عليك. لذلك بارك الله فيكم من أكبر الأمور أن يقارن الإنسان نفسه في الدنيا بمن هو أعلى منه حالا، هذه المسألة من أكبر الأمور التي تجعل نفسية الإنسان سيئة وتجعل خاطر الإنسان متكدرا جدا. وأما إذا أردت أن تعرف عظيم فضل الله عز وجل عليك انظر إلى من هو أسوأ منك، ستعرف أن الله عز وجل أكرمك بأفضال حقا وصدقا، ستقول هذه الأفضال لا تعد ولا تحصى. أحبتي الكرام، النعم لا يمكن أن تحصر في الجوانب المادية فقط. يعني بعض الناس يوم تقول له الله عز وجل أعطاك من النعم والخيرات يبدأ ينظر في الأمور المادية، يقول لك سيارتي قديمة، راتبي قليل، وظيفتي تعيسة. الآن نمشي على كلام هذا المتكلم المتذمر، ولو فكر الإنسان في هذه النعم الدنيوية وجمع إليها النعم الدينية سيعلم أن الله عز وجل له فضل عظيم جدا على عباده وخلقه. يعني أيها الأحبة الكرام، في موضوع إجابة الدعاء اتذكر عظيم فضل الله عز وجل عليك. كثير من الناس مرت عليه شخصيا أو يعرف أشخاص بنفسه دعوا الله عز وجل فأجاب الله دعاءهم، أليست هذه نعمة من الله وفضل من الله خصك الله عز وجل بذلك؟ فلماذا نغفل عن شكر الله على نعمة إجابة الدعاء؟ ولماذا لا نثني على الله عز وجل ونكثر من ذلك لأنه أجاب دعاءنا؟ هذا الأمر لابد بارك الله فيكم أن ننتبه له. وكما ذكرتكم فضل الله عز وجل على عباده لا يحصر في الجانب المادي فقط، حتى في الجوانب الأخرى. انظر كم يتفضل الله عز وجل علي وعليك وعلى جميع الناس، وكم من دعاء أنت توجهت إلى الله فأجاب الله عز وجل لك هذا الدعاء. يعني بعض الناس يدعو لأولاده بأن يوفقهم الله عز وجل الخير، فيدخل المسجد فيشوف بارك الله فيكم ابنه موجود في الصف الأول، أليس هذا كرم من الله ونعمة من الله عز وجل عظيمة جدا عليك؟ بعض الناس يوفقهم الله عز وجل فيرزق بأولاد ويكبرون هؤلاء ذكورا وإناثا، ويكرمه الله عز وجل بأن يكون جميع أولاده من حوله ساكنين عنده. أليست هذه إجابة من الله لدعائك إذا كنت تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ إذا لماذا نغفل عن عبادة الدعاء ولا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا نبتهل إلى ربنا عز وجل؟ لذلك في الآية التي مرت علينا وآتاكم من كل ما سألتموه، لذلك علينا أن نكثر من سؤال الله عز وجل. مرت علي سلمكم الله قصة لبعض العباد، يقول أحدهم كنت معه في العمرة في شهر رمضان فرأيته في الحرم المكي الشريف رفع يديه قرابة الساعتين يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يلجأ إلى الله لا يرجع خالي اليدين، بل يكرمه الله عز وجل بواسع فضله وكرمه وجوده وإحسانه. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الآية، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الأحبة الكرام، على الإنسان أن يتذكر أن الله عز وجل هو المعطي الباسط سبحانه وتعالى، فاطلب حوائجك من الله عز وجل، ولا تقل هذه المسألة مسألة كبيرة كيف سيجيب الله دعائي. واجبك أن تلجأ إلى الله وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وعلق قلبك بالله عز وجل، مع التنبيه بارك الله فيكم لا تضيق واسعة، فالله عز وجل فضله عظيم وفضله واسع جدا، ربما يأتيك الفرج بطريقة لا تخطر لك على بال أبدا. يعني يمكن أحيانا يأتيك الفرج والإنسان ما يتوقع من أين يأتيه الفرج، ولا يتوقع أن هذا الأمر سيقع، ويكون الإنسان قد وصل إلى مرحلة ربما تكون من اليأس، ويقول لك معقولة الله بيجيب دعائي؟ فالله عز وجل يدبر له أموره وتفرج عليه هذه المصيبة بفرج لا يخطر في باله إطلاقا. يعني مثلا منو كان يتوقع أن يوسف عليه السلام يخرج من ظلمات البئر ويروح إلى قصر العزيز؟ هذه النقلة النوعية كيف تكون؟ طيب هب أن هذا الأمر طبيعي، ويعني قد يقول بعض الناس هذا شيء مو كبير جدا، من كان يتوقع أن يوسف عليه السلام سيخرج من ظلمات السجن ويصبح على خزائن الأرض؟ طيب بعض الناس يقول لك يمكن هذا الأمر ممكن إن حد يدخل عند الملك ويشفع ليوسف ويتوسط ليوسف عند الملك إلى غير ذلك من الأمور. كانت المسألة عبارة عن ماذا؟ رؤيا رآها الملك وفسرها يوسف عليه السلام. شوف الفرج كيف يأتي للإنسان من حيث لا يتوقع الإنسان ولا يشعر. طيب لنأخذ مثال آخر، أم موسى عليه السلام كانت خايفة على ولده، ورزقت بمولود ذكر، وفرعون متوعد بني إسرائيل أنه يقتل الأبناء الذكور ويجعل الإناث خدما عنده. فلما وضعت أم موسى هذا الغلام الصغير أو هذا المولود، طيب شو بتسوي؟ المصير ربما يكون معروف، فرعون لو درى عنه سيقتل مباشرة. فالله عز وجل أوحى لها أن تضع فيه شيء وتلقيه في اليم في النهر، وهذا الطفل بقدرة الله عز وجل يروح لبيت فرعون، وزوجة فرعون يلقي الله عز وجل في قلبها محبة هذا المولود الصغير. والله عز وجل دبر لأم موسى شيء ما يخطر في بالها أبدا، وحرمنا عليه المراضع. الولد مو طايع يرضع من أي امرأة، فأخت موسى قالت لهم لزوجة فرعون ومن حولها أنها ستدليهم على من يرضع هذا المولود الصغير ويعتني به. فرجع موسى إلى أمه معززا مكرما محفوظا بحفظ الله عز وجل. شوف الألطاف العظيمة من الله عز وجل، وأن الفرج يمكن يأتي للإنسان بطريقة لا يتوقعها أحد من الناس، والله عز وجل على كل شيء قدير. ثم أيضا بارك الله فيكم في قصة نوح ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يعني أنت الآن تسوي سفينة ويضحكون عليه، والأرض بعد ذلك تفجرت عيونا ونزلت أمطار كثيرة وغبرت الأرض. شوف كيف الله عز وجل دمر قوم نوح وحفظ نوح عليه السلام. فالفرج قد يأتي للإنسان من حيث لا يخطر هذا الأمر له على بال، لذلك لا تضيق المسألة والظن يا الحل اللي في بالي يستوي أو أن هذه المصيبة ليس لها حل أبدا. أحيانا ينقلك الله عز وجل من شيء إلى شيء آخر لم تكن تفكر فيه إطلاقا. لذلك بعض الأعراب قيل له كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وفسخ الهمم. يعني شو معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول أكون معزم على شيء وفجأة أشوف أن هذه العزيمة تنقض وأفكر في شيء آخر مختلف تماما عن الشيء الأول. من الذي هداني لهذا الأمر؟ إنه الله عز وجل. ويمكن يكون في الشيء الأول الشر العظيم لي أو ما يكون فيه الخير الكامل، فلا تضيق واسعا. فالله عز وجل يدبر أمور وشؤون الخلق، فالجأ إلى الله واضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تقل كيف يأتيني الفرج وكيف يقع مثل هذا الأمر، فالله عز وجل على كل شيء قدير. يعني في أحد بارك الله فيكم كان يتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الإيذاء العظيم في مكة المكرمة أن يرجع إلى مكة بعد 10 سنوات ومعه أكثر 100,000 صحابي، والله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ في أحد كان يتوقع مثل هذه الأمور؟ إنه الله عز وجل، فأبشر بالخير العظيم. بعض الناس مثلا يكون محروم من نعمة الإنجاب، وفجأة ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بتوأم، هذا كرم من الله عز وجل. بعض الأخوات تكون غير متزوجة وفجأة يتقدم لها بعض قرابتها وما كان ربما يخطر هذا الأمر على بالها أبدا. أحد الأشخاص يقول سبحان الله العظيم خطبت من عدة بيوت وفي النهاية رجعت إلى بيت عمي وخطبت بنته. فشوفوا أحيانا بعض الأمور ما تكاد تخطر في بال الإنسان أبدا، والله عز وجل على كل شيء قدير. بعضهم يكون في وظيفة معينة وسنوات ما يترقى، فجأة يقع في جهة العمل إعادة هيكلة ويجد الإنسان نفسه أنه قد عدلت درجته ووضع على وظيفة أفضل وأطيب وأحسن. فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فلا تضيق الحلول ولا تتصور أنها لابد أن تتم على الطريقة التي أنت قد وضعتها. فالله عز وجل يدبر أمور السماوات والأرض. يعني أحبتي الكرام، بس خلونا نتصور هذا الموضوع. موسى عليه السلام يسوقه الله عز وجل من مكان إلى مكان حتى يصل إلى قرية، وهذه القرية أهلها بارك الله فيكم عندهم، يعني عندما طلب موسى والخضر من أهل هذه القرية أن يقدموا لهم ضيافة فأبوا أن يضيفوهما، فموسى عليه السلام مع الخضر يبنيان جدارا، هذا الجدار يريد أن يسقط. طيب شو الموضوع؟ الله عز وجل ساق نبي من أولي العزم من الرسل لبناء جدار، تحت هذا الجدار مال تركه والد ليتيمين من أولاده، ربما لو سقط الجدار وطلع هذا المال وهم أطفال صغار أخذت منهم هذه الأموال. فالله عز وجل قدر أن يرسل لهم موسى كي يبني هذا الجدار ويرجعه بشكل صحيح وسليم حتى يقبر هؤلاء الأيتام، وبعدين يطلعون الكنز الموجود تحت هذا الجدار. إنه الله عز وجل يدبر الأمر سبحانه وتعالى. وربما بارك الله فيكم تمر على الإنسان كرب فيتدخل أحيانا بلطف من الله عز وجل حاكم من الحكام ويساق لهذا الإنسان وتقضى حاجته. رحمة الله واسعة ورحمة الله عز وجل عظيمة. نرجع بارك الله فيكم إلى قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حتى في أوقات الشدة والبلاء تفكر في نعم الله عز وجل عليك. يعني بعض الناس مثلا يموت لبعض أولاده، طيب هذه مصيبة عظيمة، وقدر الله ما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أيضا تفكر في نعمة الله عز وجل عليك. بعض الناس يموت لولد واحد وعنده 4-5 أولاد، احمد الله عز وجل. طيب لو راحوا كلهم شو بتسوي؟ طيب جانب آخر، بعض الناس يموت له ولد ويكون هذا الولد صالح، احمد الله عز وجل طلع هذا الولد من هذه الدنيا وهو على خير وعمل صالح. بعض الناس يموت لولد وهذا الولد يموت في شيء ما يسر وما يشرف، شفت العافية وشفت فضل الله عز وجل عليك. المقصود بارك الله فيكم أن الإنسان يتفكر في نعم الله عز وجل عليه حتى في أوقات الشدائد والكرب. في صحيح مسلم أن رجل جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ قال لعبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال لهذا الرجل: إن لي خادما. قال: أنت من الملوك. يعني أحيانا بعض الناس يبغيك تطبطب عليه ويجي لك متذمر مشتكي وما يبغي يسمع أي كلمة من كلمات التذكير. عبد الله بن عمرو بن العاص مباشرة ذكر هذا الرجل: انتبه، احمد الله عز وجل، أنت على ظروفك التي تراها غير مناسبة أكرمك الله بنعم عظيمة جدا. لذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن ننتبه إلى نعم الله عز وجل علينا. وبعض النعم نعم منسية تعودنا عليها وأصبحنا نراها شيء طبيعي وشيء عادي. شفت نعمة النفس هذه؟ يقولون الإنسان في اليوم والليلة قد يتنفس شهيقا وزفيرا بآلاف المرات، بعضهم يقول أكثر من 20,000 مرة. جاء في بعض الأخبار أن بعض الناس قال: يا رب نعمك علي كثيرة، فما هي النعم التي أنا أراها يسيرة؟ قيل له: امسك النفس واحبس النفس حتى تشوف كيف حياتك بتكون دون هذه النعمة. الآن تخيلنا هذا الشهيق والزفير الذي يدخل إلى صدورنا، الهواء الذي يدخل إلى صدورنا ثم يخرج من صدورنا. بعض الناس إذا ابتلي ببعض الأمراض كأنه يتنفس من ثقب الإبرة. شفتوا عظيم فضل الله عز وجل علينا؟ شفت نعمة الصحة والحركة والمشي؟ بعض الناس طريح الفراش ربما من 10 أو 20 سنة، حتى إن أقاربه ملوا منه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من أجل نعم الله عز وجل على عبده نعمة الصحة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني لو ابتليت بأي ابتلاء دام الصحة موجودة احمد الله عز وجل، لأن بعض الناس قد يبتلى وتروح صحته وتروح عافيته. وبعد ذلك ما الذي سينتفع به من حطام الدنيا؟ لا شيء. من نعم الله عز وجل علينا في جانب الصحة وجود هذه الصحة. بعض الناس ربما ذهب إلى عمله على كرسي متحرك، بعض الناس ربما ما يعرف عظيم فضل الله عز وجل عليه في نعمة السماع، لأن بعض الناس من الصم البكم، وبعض الناس من الصم البكم العمي، هذا موجود. إذن لنحمد الله عز وجل ونثني على الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: والصحة لمن اتقى خير له من الغنى. هذه نعمة يمكن بعض الناس ما ينتبه إلى أنه ينبغي عليه أن يشكر الله عز وجل عليها، ويشوفها نعمة طبيعية عادية. شفت الإنسان يشرب الماء وبعدين يذهب ويقضي حاجته وبدنه طبيعي الحمد لله ما يشتكي من شيء. قارن هذا الأمر بحال واحد يحتاج إلى أن يغسل كليته في الأسبوع 3 مرات، ستعرف عظيم فضل الله عز وجل عليك. بنكمل إن شاء الله بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وتكلمنا بارك الله فيكم عن إكرام الله عز وجل لعباده وعبده بنعمة الصحة والعافية، وإن بعض الناس مبحاس بقدر هذه النعمة. لاحظ هذا الجانب، إن الله عز وجل يعافيك من الأمراض والأوجاع والأسقام، هذه منه وفضل من الله، ينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. إن الإنسان يعافى من الأمراض المؤلمة، هذه نعمة تتطلب منا حمد وشكر وثناء على الله عز وجل. لو ابتلي الإنسان بمرض وكان موجود في مكان يتيسر في هذا المكان علاج هذا المرض، أيضا هذه نعمة عظيمة من ربنا عز وجل. فكم من إنسان مبتلى في هذه الكرة الأرضية ولا يجد أي علاج. لذلك بارك الله فيكم، جاء عن وهب ابن منبه قال: عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله عز وجل إليه: إني قد غفرت لك. فقال هذا العابد: يا رب تغفر لي وأنا ما أذنبت أي ذنب. قال وهب: فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن فنام، فأتاه ملك في النوم فشكى إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟ قال الملك: إن ربك يقول: إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذلك العرق. شوف عظيم فضل الله عز وجل علينا، وإن إحنا مقصرين في حمد الله والثناء على الله عز وجل. والواحد منا لا يمن على الله بطاعته وعبادته، ففضل الله عز وجل علينا عظيم جدا. ثم أيضا بارك الله فيكم، قد يبتلى الإنسان بالمرض الخطير المؤلم الذي ربما يكون علاجه صعب وعسير. طيب وين نعمة الله عز وجل على عبده في هذا البلاء؟ الجواب، هناك نعمة مخفية وربما تكون منسية وغائبة عن بال الإنسان، أن في هذا الابتلاء تكفير للذنوب والخطايا، وهذا والله باب من أبواب الأجر. يمكن يوم القيامة الإنسان يحمد الله عز وجل على أنه ابتلي بهذا المرض، فجعل الله عز وجل هذا المرض كفارة لما سلف من الذنوب والخطايا، حتى جاء في الحديث أن البلاء ما يزال بالإنسان حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. شوفوا السلف الصالح كيف كانوا يفكرون. أحيانا من الأمراض المتعبة مرض الحمى، خاصة لو كانت هذه الحمى حمى شديدة، هذه تطيح الإنسان ويكون الإنسان في هذا المرض في ضعف عظيم. جاء عن الحسن البصري أنه قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب، يحتسبون الأجر، يقول هذه الحمى فيها حرارة وهي تعم كل البدن، ونرجو من الله أن يكفر لنا ما سلف من الذنوب لأننا صبرنا على هذا المرض. لذلك بارك الله فيكم، الإنسان يحمد الله عز وجل ويتفكر في نعم الله عز وجل عليه حتى في بعض الظروف الصعبة. يعني مثلا يمكن بارك الله فيكم إن الإنسان يبتلى بخسارة مالية، من خلال هذه الخسارة المالية ما قدر الإنسان يسافر لأنه ما عنده مال. طيب يمكن بارك الله فيكم لو أن الإنسان سافر في هذا الوقت أن يصاب بمكروه عظيم. لذلك بعض أهل العلم يقول: لو كشف الله عز وجل الغطاء لعبده عن ألطافه وبره ورحمته بعبده لذاب قلب العبد حبا لله عز وجل، لأنه سيعلم أن الله عز وجل دبر له أموره وأكرمه بالكرم العظيم. ثم أيضا بارك الله فيكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الإنسان يذكر نفسه بنعمة المال، هذه نعمة عظيمة جدا. بعض الناس دائما يتذمر، يتصور أنه هو ما عنده هذه النعمة، وهو لو قارن نفسه بحياة بعض البسطاء أو الفقراء لعلم بأنه يعيش في خير عظيم، وأنه لا يمكن أن يقارن نفسه من الناحية المالية ببعض الفقراء والضعفاء والمساكين. لذلك وجود نعمة المال عندك ولو كان هذا المال يسير في نظرك، هذه نعمة عظيمة جدا، احمد الله سبحانه وتعالى. طيب شوف جانب ثاني، واحد يقول لك أنا ما عندي فلوس كثيرة جدا، لكنه معافى من هم الدين والديون والقروض، هذه نعمة وفضل عظيم جدا من الله عز وجل، تراك ما تجنبت هذه الديون بذكائك وشطارتك وإنما بعافية الله عز وجل لك. شوفوا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، يعني من الديون والقروض. فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، لأن الدين عبارة عن هم وذل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ذل في النهار وهم في الليل، فالإنسان لابد أن ينتبه إلى نعمة العافية. ثم أيضا لو كان عندك مال وهذا المال مال يسير، احمد الله عز وجل على نعمة البعد عن سؤال الناس، لأن بعض الناس قد يبتلى وما يكون عنده أي شيء فيسأل الناس، بعضهم قد يعطيه وبعضهم قد ما يعطيه وبعضهم قد ما يعطيه ويسمع كلام، فتخيل حجم العافية التي أكرمك الله عز وجل بها. ثم أيضا في نعمة المال، إذا الله عز وجل أكرمك بمال حلال احمد الله عز وجل وسال الله العفو والعافية. فبعض الناس قد يكون مصدر دخله من مال حرام أو مال مغصوب أو أكل هذا الإنسان مال يتيم والعياذ بالله، فاحمد الله عز وجل وسال الله البركة. ثم أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كثير من الناس من أسباب ضيقهم العمل والوظيفة، مع أن العمل في أصله نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل على الإنسان، لدرجة أن بعض الناس صار ما يذكر العمل إلا ويذكر قبل هذا العمل سب هذه الجهة التي يعمل بها أو شتمها، وكأنه نسي أن هذه الأمور فيها حساب عند الله عز وجل، وأن الإنسان الموفق إذا شكر الله زاده الله عز وجل من الخيرات والبركات والرحمات. طيب كم من إنسان في الكرة الأرضية ما يجد عمل من الأصل، والواحد منا أكرمه الله عز وجل بهذه النعمة، فلماذا يتذمر الإنسان؟ وبعض الناس ربما شوفوا الإنسان كيف يفعل أشياء تخالف العقيدة الصحيحة، يسب اليوم الذي توظف فيه في هذه الشركة أو هذه الجهة أو المؤسسة، ويمكن يكون راتبه يساوي راتب 4 أو 5 أو 6 موظفين في جهات أخرى. احمد الله عز وجل، حتى لو كانت وظيفتك صعبة تراها نعمة، والنعمة إذا ما شكرت يمكن تؤخذ من الإنسان وتنقل إلى غيره، نسأل الله العفو والعافية. طيب بعض الناس يقول لك أنا الراتب اللي أستلمه في عملي قليل ومنذ سنوات ما حصلت على ترقية، يمكن يكون كلامه فعلا صحيح، لكن لو فكر الإنسان ونظر إلى جوانب أخرى يقول الحمد لله أني أداوم ودوامي إجمالا دوام مريح، أليست هذه النعمة تتطلب من الإنسان حمدا وشكرا وثناء على الله في بعض الوظائف عالية الخطورة عافاك الله منها؟ يمكن الإنسان لو داوم في هذه الوظائف عالية الخطورة ما يتحمل، فاحمد الله عز وجل. ثم أيضا لا تجعل العمل باب من أبواب الوزر والآثام، بل اجعله بابا من أبواب الأجر. بعض الناس طيلة دوامه شو يسوي؟ حش في عباد الله عز وجل وإهمال المعاملات الموجودة بين يديه، ثم يرجع بارك الله فيكم في آخر الدوام إلى بيته ويتكلم على جهة العمل، يقول أنا غلطان أصلاً داومت عندكم. طيب هل اتقيت الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، والحرام لا يشترط أن يكون حراما كليا خالصا. اجعل باب العمل باب من أبواب الأجر، واسعى إلى أن تحل راتبك وأنك ترجع من عملك إلى بيتك وأنت مرتاح الضمير مطمئن القلب أنك سويت كل ما تقدر عليه، وهنا ستجد الخير العظيم بإذن الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بعض الناس مبحث بنعمة وجود الوالدين. بعض الأشخاص يقول أنا نعمة الوالدين ما شعرت بها. تقول ليش؟ يقول توفى أبوي وأنا طفل صغير، وتوفت أمي وأنا طفل صغير. اغتنموا هذه الأبواب التي تؤدي بكم إلى الجنة، نعمة عظيمة جدا. أحيانا قد يكون بعض الآباء عنده شيء من القسوة، أو بعض الأمهات عندها شيء من الشدة، يمكن يأتي يوم من الأيام وتقول ليتهم رجعوا للدنيا على شدتهم وعلى غلظتهم في التعامل معي. يمكن تتمنى اليوم الذي كنت في السابق تدخل على أحد والديك وتقبل أياديهم، والآن طلعوا من هذه الدنيا وأغلقت عليك هذه المسائل. شفتوا أن هذه نعمة نحن مرات نغفل عنها؟ يقولون بارك الله فيكم بالذات الأب مثل السد الذي يكون في الواجهة ويحمي ما وراءه. بعض العيال يكون عايشين في أمور وظروف طيبة جدا، يموت أبوهم تتغير الأحوال، والآن يعرفون قدر والدهم، ويمكن الآن يعرفون قدر والدتهم. فعرف أن هذه نعمة عظيمة جدا، فاحمد الله عز وجل عليها. أيضا من النعم اللي يمكن أن نغفل عنها نعمة الأسرة والأولاد. نعم بارك الله فيكم، نعمة الأولاد هذه نعمة عظيمة جدا. راجع من دوامك إلى البيت والعيال عافسين البيت ومخربين كل شيء، هذا شيء يكدر الخاطر. لكن تخيل غيرك متزوج من 20 سنة وقد بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا وما رزق بنعمة الأولاد، يا ترى كيف تكون مشاعره؟ فاحمد الله عز وجل. نعمة الأولاد فيها بإذن الله استمرار لأجرك وعملك الذي يتعلق بجانب الحسنات بعد موتك إن شاء الله تعالى. فهذه نعمة بعض الناس ما يعرف عنها ولا يشكر الله عز وجل عليها. كذلك نعمة الزوجة، تدخل بيتك أمورك طيبة وتجد زوجة طيبة تكرمك وتتكلم معك كلام طيب، احمد الله عز وجل على هذه النعمة ولا تشوفها أنها نعمة عادية. بعض الناس محروم من هذه النعمة. كذلك بالنسبة لي الزوج أيضا بارك الله فيكم، نعمة الأمن والأمان هذه نعمة من النعم العظيمة جدا من الله عز وجل على الإنسان. ليش نذكر بهذه الأمور؟ لأن بعض الناس نظرة سوداوية ومضايق بعمره، ولو نظر إلى نعم الله عز وجل عليه لذهب عنه هذا الضيق. بعض الناس في بلدان أخرى يقول لك عندنا مناطق ما نستطيع أن ندخلها في الليل قطعا، وكذلك لا نستطيع أن ندخلها حتى في النهار، ونحن والله الحمد والمنة نعيش في أمن وأمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيضا من النعم المغفول عنها نعمة الحياة والقدرة على جمع الحسنات. من أمنيات بعض الموتى إنه يرجع للدنيا ويجمع الحسنة الواحدة. وأنت لو مرت عليك الظروف الصعبة العظيمة ترى هذا باب لجمع الحسنات، فاصبر واحتسب واطلب ما عند الله عز وجل وأبشر بالخير العظيم. أيضا بارك الله فيكم، من أعظم الظلم أن يكرمنا الله عز وجل بالنعم العظيمة ثم ننسب النعمة لغير الله وننسى شكر الله عز وجل. بعض الناس يوم تذكر بنعمة الصحة يقولك ما حد له شغل بهذه النعمة، أنا إنسان رياضي ولولا الرياضة ما جاءتني هذه النعمة، ونسى أن الصحة رزق من الله. نعم بعض الأمور لها أسباب لكن الصحة رزق من الله عز وجل. بعض الناس يقولك أنا حصلت على هذه الفلوس بكدي وتعبي، لا تكلمني عن أمور الرزق وغيرها، وهذا الكلام ليس بصواب. غيرك يتعب أكثر منك ويكد أكثر منك، ولكن الله عز وجل هو الرزاق، فانسب النعمة إلى الله عز وجل قل لولا الله وحده، أو إذا كان الإنسان مصرا يقول لولا الله وحده ثم فلان. أما بعض الناس يقول لولا فلان أو لولا الله وفلان، لا تجوز مثل هذه الألفاظ، فاتق الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، لنذكر أنفسنا دائما بعظيم فضل الله علينا، ونذكر غيرنا أيضا إذا شفناهم مكتئبين ومضايقين وفي كرب بعظيم فضل الله عز وجل عليهم. لأن بعض الناس يغفل وينسى ويحتاج إلى تذكير. ثم أيضا بارك الله فيكم في قول الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان يظلم نفسه بالذنوب والخطايا، وربما جحد بعض الناس نعمة الله عز وجل عليهم. وطبعا الآية تربي فينا الرضا والقناعة. يقول بعض السلف: الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. لو كانت هذه المسائل موجودة في قلوبنا بحق وحقيقة لوجدنا راحة عظيمة جدا في قلوبنا، ولوجدنا حياة طيبة وحياة مطمئنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون